إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، ولا يزال الحديث موصولا عن الأنبياء والمرسلين وما حدث بين المؤمنين من أتباعهم وبين الكافرين، والصراع بين الحق والباطل قديم، وتجده كل فترة يتجدد، للحق أهله وأنصاره، القائمون به المضحون من أجله، الثابتون عليه، ومن ورائهم الله عز وجل ناصره، وللباطل أنصاره وأصحابه من أهل الخبث والفساد والضلال، مخذولون، ومن ورائهم الشيطان، ولا يزال الصراع قائما، وسيظل ما بقي الناس في هذه الأرض حتى يردون إلى رب العالمين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوانين أثبتها الله تبارك وتعالى في خلقه، وضرب لها الأمثلة في كتابه، وقد ذكرنا في المرة السابقة قصة ذلك الرجل الصالح ذي القرنين مع قومه، وكانت هذه القصة الرابعة ترتيبا في سورة الكهف، وكانت ردا على سؤال سأله اليهود على سبيل الاختبار والتشكيك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ذلك في المرة السابقة من أن النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط ذهبا إلى اليهود يريدون أن يأخذوا منهم استجوابات لا يقصد منها إلا التشكيك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يطرحوها كأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود سلوه عن فتية دخلوا كهفا فمكثوا زمانا وكان من أمرهم عجب، وسلوه عن ذي القرنين وسلوه عن الروح، فرجعوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنبئكم بالإجابة غدا، ولم يستثني اعتمادا على أن الجواب آت لا ريب في ذلك، وفعلا أتى الجواب ولكن تأخر 15 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله، ولذلك يذكره الله بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي وقل عسى أن يهديني ربي. انظر إلى الاعتماد على الله واللجوء إلى الله سبحانه. سألوا هذه الأسئلة الثلاثة عن فتية دخلوا كهفا، وكان هذا السؤال عن الكهف وأصحابه هو ما صبر الله تبارك وتعالى به تلك السورة، سورة الكهف، وسميت بالكهف لأن المعاني كلها تتدور حول اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان في حال ضيق إلا أن الله سيفرج بعد ذلك على أوليائه. سورة الكهف تلك السورة المدنية التي توسط في القرآن تقريبا، الله تبارك وتعالى يذكر فيها قصصا كانت هذه أول القصص، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتية دخلوا كهفا فكان من أمرهم عجبا، فنزلت الآيات وكان صدر القصة أولها يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليس هذا هو العجب، ليس العجب من قصة هؤلاء الفتية، بل آيات أعظم في كتاب الله تبارك وتعالى، وآيات أعظم وأدنى في كون الله سبحانه وتعالى، آيات كلها باهرة، آيات كلها عظيمة دامغة تلجئ القلوب إلى الاعتراف والإيمان بعلام الغيوب، آيات أعظم متجددة في كل حرف في كل عصر وفي كل قرص تدل على الله. لا تحسب أن هذه الحادثة هي الحادثة الوحيدة العجيبة، بل هناك ما هو أعظم منها من الآيات. أم حسبت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم، فمن هم أصحاب الكهف وما هو الرقيم وما هي قصتهم؟ أحبتي في الله، تلك قصة اليوم. فأصحاب الكهف شباب آمنوا بالله تبارك وتعالى في عصر لم يذكره الله تبارك وتعالى تحديدا، ولم يذكر النبي الذين كانوا في عصره أو بعده، ولم يذكر بلدهم ولا أسماءهم ولا الجبل الذي كان فيه كهفهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل الاهتمام كله في هذا الجزء، إنما الاهتمام الأعظم والأكبر بالمعاني التي تحملها هذه القصة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كانوا في زمان رجح الإمام ابن كثير أنهم كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا من بني إسرائيل قبل عيسى بعد موسى عليه الصلاة والسلام وكان في وقتهم ملك جبار طاغ اسمه دقيانوس يعبد الأصنام من دون الله وكان يجبر الناس على السجود والتعبد للأصنام والشرك وكان يقيم للشرك احتفالات واجتماعات بل ويفتش معاونوه على كل تارك لهذه الاحتفالات الشركية حتى لا يحدث تمرد عليه وانحراف بيد أنه في وسط هذه الفوضى من الظلمات يشاء الله تعالى أن يجعل للهدى نور يشق هذه الظلمات ويبددها وهذه دائما طبيعة الحق والباطل أن الباطل إذا ظهر فليس دائما أهله يقهرون الآخرين ويذلونهم أبدا إنما يرفقون بهم ويحسنون إليه أما الباطل فتجده دائما يقترن بالطغيان والظلم والبطش لأنه يثير عكس الطبيعة وضد الفطرة فلا بد أن يكون معه ظلم وبطش وقهر وكان هذا الرجل رمزا له وكان في بلد لم يحسم المؤخرون مكانه قالوا أينك في فلسطين وقالوا نينوى أطراف شمال سوريا وكان في هذه المنطقة الروم وهذا أرجح الأقوال في بلد يقال لها أفسوس هذا كله لم يذكره الله تبارك وتعالى في كتابه لأن المهم الدروس المستفادة لكن هؤلاء الشباب وهذا أول مشهد من مشاهد هذه القصة وقع الإيمان في قلوبهم وللإيمان دوافع وللإيمان دوافع للإيمان مبررات للإيمان لم يقع في القلوب أسباب أول هذه الأسباب أن يشرح الله تعالى صدر المؤمنين له فالمؤمنون بين هدايتين هداية سابقة وهي هداية الإعلام والإظهار الله تبارك وتعالى يظهر آياته في الكون يظهر دلائل توحيده سبحانه للناس جميعا نور يضيء للناس كما قال الله في كتابه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم باذنه الى صراط مستقيم نعم هذا النور الاول اظهار ايات الهدايه هي التي تطرق القلوب هؤلاء جماعه من الشباب قيل كانوا من ابناء الطائفه الحاكمه لم يكونوا فقراء لا يعرفون الا معيشه الكهوف وانما كانوا اصحاب رفاهيه كانوا اصحاب رفاهيه وترف لكنهم كلما جلسوا مع اقوامهم المشركين بالله وجدوا انهم يسيرون عكس فطرتهم وطبيعتهم وعدت ما بقي من آثار الأنبياء قبلهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا الإيمان حينما يطرق القلوب. نظروا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قال ابن كثير كانوا يجلسون مع أقوامهم في عيد من أعيادهم وكان فيهم شاب عاقل فنظر الناس وما يفعلونه يسجدون لأحجار وأصنام لا تنفع ولا تضر كما قال إبراهيم وكان شابا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. لم يستطيع أهل الباطل أن يقولوا نعم ينفعونا أو نعم يسمعونا بل قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حجة ضعيفة واهية ولكن يريدون أن يحتجوا بأي شيء. هؤلاء الفتية قال هذا الشاب في نفسه وكان وحيدا ربنا رب السماوات والأرض كيف يخلقنا ونعبد غيره كيف يرزقنا ونشكر سواه كيف نعمه إلينا نازلا وشركنا إليه صاعد. استنكر هذا الأمر فخرج بعيدا عن هذا المهرجان الكفري فجلس تحت شجرة وكان هناك شباب آخرون وهذا لا يقع في وقت واحد متكرر على أوقات. فجلس جماعة من الشباب بعيدا عن هذا المهرجان وكانوا عددا قليلا والواحد إذا كان في مثل هذا الجو يخاف حتى من نفسه لربما أن يحدث بذلك أحد لأن الملك مسيطر وقاهر وظالم وباطش سيسفك حتما ولا بد لكل من خرج عن الطريق. ولكنهم بعد فترة وجدوا أنفسهم يجلسون بعيدين عن كل هذه المهرجانات فقال بعضهم لبعض ربنا رب السماوات والأرض. قرروا لا بد أن يجهروا بذلك لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا انحرافا وأمرا بعيدا. نظروا إلى قومهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة يعبدونها من دون الله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا هو الإيمان وأثره في القلوب يحركها حتى في تمام الظلم يحركها. ولذلك إياك أن تظن أنك وإن كنت ظاهرا في سمت معين في سمت بالإسلام إياك أن تظن أنك وحدك بل معك كثير بفضل الله تبارك وتعالى. وإن لم تكن تعرف وحتى إن لم تكن ترى فيهم ذلك إلا أن في قلوبهم من الإيمان لربما ما هو أعظم من الجبال. إياك أن تظن أن الإيمان فقد من القلوب بعدم ظهور الإسلام كعلامة ظاهرة لربما يكون في الناس من هو أفضل وخير منك تظهرهم الأحداث. والله تبارك وتعالى أعلم أين يكون ذلك. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تبارك وتعالى هدى. فتية وهذا دور الشباب دائما تجد الشباب أكثر إقداما وأقوى تمسكا والتزاما. واسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان يقول كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ونحن شباب واسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. فدائما الشباب لهم دور لربما اكثر من الكبار، وقد يكون من الشيوخ ما دورهم اعظم واشد، لكن اذا التقت قوة الشباب مع حكمة ورأي الشيوخ فذلك الكمال كله. وهذا ما جمع كتلة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله بهم الدنيا. لكن الشباب عاقبوا الامة، ولذلك تجد كل الانحراف مركز على الشباب، تجد كل الانحراف مركز على الشباب، الضرب على وتر الشهوات، الضرب على وتر الشبهات، كله موجه الى الشباب، لان الامة اذا طعنت في شبابها طعنت في امرها كل. من يقوم له؟ هؤلاء فتية اول ما يميزهم انهم شباب. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الله تبارك وتعالى زادهم هدى. قلت إن هناك هداية تسبق، هي هداية الإظهار والإخبار والإعلام، إذا استجاب القلب لها والتزم بها أتته الهداية الأخرى وهي هداية التوفيق والسداد فيتم الهدى. فأنت يا عبد الله بين هدايتين، هداية سابقة تبذل لك، وإلا من غير أن يهديك الله الأولى كيف تعرف الهداية؟ كيف تعرف الهداية إن لم يظهرها الله لك؟ الله يظهرها لك. فإذا وقع ضوء في قلبك واستنار قلبك كملت هداية الله تبارك وتعالى. فتية آمنوا، هم قبلوا الهدايه الاولى فزادهم الله هدى، زادهم هدى في قلوبهم وزادهم هدى ايضا كيف يتوجهون، اين يذهبون. حينما خرجت هذه الجماعه وحدها وقالوا ما قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة ليس عندهم دليل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. ماذا يفعلون؟ إما أن يؤثروا في الناس، وهذا صعب، سبعة أفراد، سبعة أفراد كيف يقلبوا حال أمة؟ وجدوا أنهم لا مخرج لهم إلا أن يعتزلوا هؤلاء القوم. وهل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ تكلم العلماء في ذلك فقالوا بحسب الحال، إن كان لك أثر في أهل الفساد فيمكن أن تتعامل معهم وأن تخالطهم لتؤثر فيهم، اما ان كنت تخشى ان يؤثرهم فيك فاعتزلهم، لانك ان خالطتهم وانت في ضعف اثروا فيك حتما ولا بد، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. النفوس تتقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقسم لا ومقلب القلوب، وكان يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجدوا انفسهم انهم قد لا يؤثرون في هؤلاء، بل قد ياتي بهم هذا الملك فيقتلهم او يفتك بهم او يردهم الى الكفر. ماذا يفعلون؟ مكثوا حتى سافر هذا الملك الى مكان بعيد الى اليمن، واحدث الناس مهرجانا لاستقباله، وكثيرا ما يحدث ذلك، فدخلوا في الناس على انهم من جملة المحتفلين، وظلوا يتدرجون معهم حتى انتهوا الى طرف المدينة، فخرجوا بعيدا عنهم وذهبوا الى الجبل، فزادهم الله هداية ان وفقهم الى كهف. وما أدراك ما الكهف؟ ثقب في جبل، ليس قطرا مرفها وانما ثقب في جبل، لكن الكهف قد يكون اوسع من الارض. اذا الكهف واسع المؤمنين قد يكون اوسع من الارض فيها امة من الكافرين. انظر، وما اكثر الكهف وقصص الكهف، وما اكثر اثر الايمان، وكيف اخرج اهله من وطنهم وبلادهم واهليهم. فقد خرج موسى الى مدين وسأل الله وقتها الهداية ايضا، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ليس الامر سهلا، خرج الى المجهول موسى عليه الصلاة والسلام، لكن متوكل على الله تبارك وتعالى. خرج اكثر من مرة الى المجهول، مرة يذهب الشرق الى جزيرة العرب الى مدين التي كانت في تبوك، ومرة اخرى خرج بقوم ليعبر البحر وكان هذا مجهولا كيف يعبر، ولكن متوكل على الله تبارك وتعالى. هذا غاية ما يجد من الاسباب، لا يجد فوق ذلك. ماذا يفعل؟ يخرج ويتوكل على الله. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم، خرج الى غار حراء وهو ثقب ايضا، وكأنه كان صغيرا ضيقا، حتى قال ابو بكر له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرأيهم. يعني هم واقفين فوق الكهف مباشرة، لو واحد يبص على يا رب. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه كلمة يسيرة في الحروف والألفاظ لكنها عظيمة في المعنى. كيف يكون التوكل على الله تبارك وتعالى إلى هذه الدرجة؟ لابد وراءه إيمان أعظم بكثير مما نتصور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب الكهف. فأووا إلى الكهف، الإيواء للشيء، اللجوء إليه، مع أنه كهف لكن الله وسع، ولكن الله تبارك وتعالى طمأنهم، استقروا في الكهف بعد رجوع الملك مرة أخرى بحث عنهم، لأنه يعرف أن هؤلاء قد يكونوا بذرة لغيرهم، فبحث عنهم فلم يجدهم، فانطلق بجنوده يبحث في كل الطرق والجبال حتى وصل فعلا الى الكهف، لكن الله تبارك وتعالى عماه عنهم فتركهم ورجعوا، لانهم لم يعرفوا كيف يدخلوا هذا الكهف، لم يتصوروا، او انهم عرفوا انهم في الكهف وخافوا ان يدخلوا فيه. وهذا ما سيذكر الله تبارك وتعالى من الايات. قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما أجمل هذه الآية، وما أجمل هذه الآيات حينما يرشدهم الله تبارك وتعالى إلى الكهف، وعلى ضيقه سينشر الله تبارك وتعالى فيه رحمته، لأنهم يحتاجون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، والأمة اليوم تحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قد تجد نفسك عاجزا عن إنكار كثير من المنكرات، عن إنكار كثير من الباطل، ليس لك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل، ليس لك إلا أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، أن تلتزم بدينك ابتداء ثم تتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا ما فعله الفتية، هؤلاء آمنوا وتوكلوا على الله تبارك وتعالى، خرجوا فاعتزلوا قومهم ودخلوا في هذا الكهف، والله اعلم كم مكثوا فيه، احياء في ظلمة الجاه يخافون قومهم أن يصلوا إليهم، الله أعلم، لكنهم لم يجدوا مخرجا عن ذلك. ويأتي الفرج في الجهل، يأتي الفرج في الجهل في هذا المكان الضيق. وانظر أيضا والمح أخوة الإيمان وأثرها، كيف أن هؤلاء استراحوا في الجهل عن القصور والبيوت التي كانوا يسكنون فيها، لأن بالإيمان تطمئن قلوب المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع ما يواجهون من اضطهاد. ولقد بلغ الاضطهاد مبلغه بأفضل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخوف أحد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: أوذيت في الله وقت أن لم يكن يؤذى أحد. كانت قريش مطمئنة إلى بعضها البعض في فوضى وفي همجية، مستريحين على هذه الأوضاع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبدد لهم ظلماتهم فأذوا. أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، حتى مكثت ما بين 30 من بين يوم وليلة، 30 يوم وليلة شهر، وما لي طعام أنا وبلال يأكله ذو كبد رط إلا ما يخفيه إبط بلال. ما لي طعام هو وبلال إلا ما يخفيه إبط بلال. عارفين ما يخفيه إبط بلال؟ هذا ما يخفيه إبط بلال، ترون ماذا يخفيه إبط بلال؟ انظر، قد يكون خبز مثل هذا لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يأكله لا هو ولا بلال إلا مثل هذه. أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخذت في الله وما يخاف أحد، حتى مكثت ما بين 30 ما بين يوم وليلة، وما لي طعام يأكله ذو كبد أنا وبلال إلا ما يخفيه إبط بلال رضي الله تعالى. ولكن هناك نصران، نصر بالتمكين ونصر بالثبات، هذا هو العنوان والفصل الثاني. نصر بالتمكين مثل ما مكن سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ملك هذا تمكين، ولكن هناك نصر آخر، نصر ثبات. أفراد قليلون مطاردون في كهف، لكنهم منتصرون، منتصرون بثباتهم على دينهم وتوحيدهم لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه آية أن أخرجهم الله، وآية أخرى أن هداهم للكهف، وآيات في الكهف يذكرها الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عنده الحق كله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم يدخلون الكهف ويظهر الله آياته في الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. قالوا: كان الكهف هذا فتحته اتجاه الشمال وعمقه اتجاه القبلة مثل اتجاه المسجد هذا. فإذا حرقت الشمس من الشرق لا تدخل مباشرة، إنما بعد أن تتجه إلى الغرب يدخل شيء من الشمس من فتحة الغار، فإذا اتجهت إلى الغرب يدخل مسافة أخرى، لكن العمق نفسه لا تدخله الشمس. ذلك من آيات الله. حينما اختارت فتية كهف لا كان عندهم بطلة ولا معجزات يعرفوا فيها هذه الاتجاهات، لكن هيأهم الله تعالى للكهف وهيأ الكهف له، وهذا ما ذكروه وطلبوه، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأنت يا عبد الله آمنت بالله وتوكلت على الله، سيهيئ الله لك أمرك، سيفتح الله لك القلوب. إن المتكلم أو المتحدث أو الداعي إلى الله ليس معه مفاتيح يفتح بها، لكن الله هو صاحب هذه القلوب وهو الذي يقلبها. فاجعل اعتمادك على الله تبارك وتعالى يهدي بك الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل لن تجد له أبدا هادي من دون الله تبارك وتعالى. هذا ما وجه الله لهم أصحاب الكهف، بل لما دخلوا فيه وخافوا من الخروج وضربنا على آذانهم غطى الله تبارك وتعالى مسامعهم. ولماذا مسامعهم بالذات؟ لأن السمع أول ما يوقظ النائم. لو أن إنسان نام وأغلق عينيه وتفعل ما تفعل أمامه لا يستيقظ، لكن الشيء اللي يوقظ فعلا هو الأذن. فلذلك غطى الله تبارك وتعالى على مسامعهم، فصاروا أحياء لكن وكأنهم نائمون. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. آيات بعد آيات، ولو وقفت مع كل لمحة من هذه الملامح سوف تجد فيها آيات، لكن تستطيع أن تقول أن كلها قدرة الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان وما يفعل في القلوب والأسباب والتوكل على الله والفرج دروس، ثم الآيات التي في الغار. إخوتي في الله لنا بقية في مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لكن قبل أن نفوت هذا المقام نقول إخوتي الكرام أننا في شهر من أشهر الله الحرم، شهر رجب، وهو شهر من أشهر الله الحرم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا هو رجب. ثم قرأ قوله تعالى إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعجيب من الناس أن يعتقد البعض أن هناك فضائل لأيام في شهر رجب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، حتى أن ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ألف كتابا سماه تبيين العجب بما قيل في فضل رجب. تبيين العجب من الناس من يرى صيام أول يوم، من الناس من يرى لابد زيارة القبور في أول خميس، من الناس من يرى منتصف شهر رجب فيه كذا، من الناس من يرى الإسراء في 27، من الناس، وكل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه شهر معظم، نعم، من أشهر الحرم، نعم، يصام فيه، نعم، بل رجب هو شهر البذل. فالفلاح يرمي البذل، لازم هذا رمي البذل في شهر رجب، والسقيا تسقي في شعبان، والحصد في رمضان. لابد أن يستعد لشهر رمضان من الآن، ونحن متأخرون إن قلنا، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعدون قبل رمضان ب6 أشهر، ليس بشهر ولا شهرين ولا 3. يجب أن نستعد من الآن بالإكثار من الطاعات، نعم، من الصيام، نعم، من القرآن، نعم، من غير تخصيص ليوم بذات، بفضل صيام أو فضل قيام، لكن الشهر كله فاضل والعمل فيه كله فاضل، لأنها شهر من أشهر الله الحرم التي نبه عليها الله تبارك وتعالى وبيانها رسوله صلى الله عليه وسلم. لنا وقفة أخرى مع إتمام القصة في مرة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترنا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، أن ترنا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، ولا تجعله مرتبطا علينا فنضل واجعلنا من المتقين إماما. ربنا قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ثبتنا وثبت عبادك المؤمنين على دينك حتى نلقاك يا كريم. الله.